أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق كانت عندنا الأسطر الأخيرة من الدرس السابق، ربما مررنا بها مرور سريع، يعني آخر 7 أسطر، أسطر 7 الأخيرة، وكذلك الفصل وحده لا يكون حدا ناقصا. كان الشيخ الرئيسي يتكلم، أو كلام المحقق طوسي، هو المحقق طوسي كان يتكلم عن مطلب أنه الخاصة وحدها لا تكون رسما ناقصا، والفصل وحده لا يكون حدا ناقصا. لماذا؟ يريد يثبت هذا الأمر. يقول: وكذلك الفصل وحده لا يكون حدا ناقصا، وذلك الواحد منها لا يدل على الشيء المطلوب بالمطابقة وإلا لكان اسمه، يعني كلامنا كان على الخاصة لا تدل على المطلوب إلا بالملازمة، يعني الناطق يلازم، أو عفوا الضاحك يلازم، وحتى الناطق أيضا باعتبار الناطق هو فصل، يلازم الإنسان، يعني لفظة الناطق لفظة الضاحك لا تكون مطابقة للفظة الإنسان، ليست موضوعة لها، وإنما أكو تلازم ما بين الضاحك وما بين الإنسان، ما بين الضاحك وما بين زيد، وإلا لو كانت مطابقة، يعني كان لك لو كان لفظة الضاحك مثلا مرادفة للفظة الإنسان، بعد صارت اسما له. زين، بل إنما يدل عليه بالالتزام، الخاصة أو الفصل يدل بالالتزام على الملزوم، هذا واضح طبعا، وهو يشتمل طبعا بالملازمة، حتى ينتقل الذهن من اللازم إلى الملزوم يحتاج قرينة عقلية. إذن الذي يدل على الملزوم ما هو؟ الذي يدل على النوع أو الشيء المراد تعريفه، يعني الذي يدل على الشيء المراد تعريفه عندنا الخاصة زائد القرينة العقلية، عندنا شيئان، الخاصة والقرينة العقلية، باعتبار الانتقال من اللازم إلى الملزوم يحتاج قرينة. إذن في الحقيقة عندنا أمران، هو الفصل الخاصة أو الفصل زائد القرينة العقلية، فلا يمكن أن نقول بأن الخاصة وحدها تكون رسما ناقصا، لأن في الحقيقة احنا عندنا خاصة زائدا قرينة عقلية، والقرينة العقلية لو عبرنا عنها باللفظ لكان عندنا لفظ آخر مع الخاصة، بل إنما يدل عليه بالالتزام، وهو يشتمل على قرينة عقلية موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى الملزوم، وتلك القرينة اللي ينتقل بها الذهن من الخاصة أو من اللازم إلى الملزوم إلى الشيء المراد تعريفه، إن صرح بها اقتضت لفظا آخر إضافة إلى لفظ الخاصة بأزائه، يعني بأزاء الخاصة، فكان الدال بالحقيقة شيئين لا شيئا واحدا، فيعني يريد أن يقول بأنه لا يعتبر الشيء الواحد أو الخاصة وحدها رسما ناقصا، تحتاج إلى في كل الحالات هي معها قرينة، والقرينة إذا عبرنا عنها باللفظ فتقتضي، إذا صرحنا بها راح تقتضي لفظ آخر، ولهذا السبب يعد الحدود والرسوم في الأقوال دون المفردات من الألفاظ، يعني اللفظ المفرد الوحدة من اللفظ، الأقوال الحدود والرسوم تكون أقل من اللفظ الواحد أو المفرد الواحدة من الألفاظ، لأن قلنا بأنه الحدود والرسوم لا تكون بلفظ واحد مفرد، بلفظة واحدة، بالفصل وحده، بالخاصة وحدها، وأيضا انتقال الذهن من شيء إلى شيء على سبيل اللزوم أمر ضروري ليس للصناعة فيه مدخل، طبيعة الحال الانتقال الذهني من اللازم إلى الملزوم كانتقال ذهني، هذا بعد أمر ذهني ليس الصناعة فيه مدخل، والانتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب صناعي، هذا أمر صناعي، يعني نقوم بتشكيله وتصنيعه، انتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب. لأن ينبغي طبعا أكيد تأليف الحد وتأليف الرسم وترتيبه حتى ينتقل الذهن، وإلا بدون ترتيب لا يكون هنالك انتقال إلى المطالب، وإنما يتعلق الصناعة بتأليف مفرداتها، فهي لا تكون إلا مؤلفة، يعني لا تكون مفردة، لا تكون إلا مفردة. يقول يتعلق الصناعة، صناعة المنطق، بتأليف مفرداتها، يا مفرداتها، مفردات الحدود والرسوم، يعني مفرداتها لا غير، فهي لا تكون الحدود والرسوم إلا مؤلفة، ولا تكون مفردة. انتقال الذهني بحد ذاته يكون أمر عقلي، لكن الانتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب أمر صناعي، يعني ليس أمرا تلقائيا. انتقال من الحدود والرسوم ينبغي أن يكون هنالك تركيب وتأليف، وبالنتيجة لا يكون اللفظ الواحد مثل الفصل وحده أو الخاصة وحدها كافية في أن تكون حدا أو رسما، ينبغي أن يكون هنالك تركيب وتأليف من مفردات، وحتى يحصل انتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب. زين، وصلنا إلى هذه النقطة. وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا لتفيد ذات الشيء، مثاله ما يقال للإنسان إنه حيوان مشى على قدميه، إنه حيوان، خلينا الجنس أولا، مشى على قدميه يعني ماشي، عريض الأظفار ضحاك بالطبع، خلينا هواي من الخواص إلي. ويقال للمثلث إنه الشكل الذي، الشكل هذا جنس للمثلث، له ثلاث زوايا، هاي خاصة للمثلث. يقول وذلك لأن اللوازم والخواص بل الفصول أيضا لا يدل بالوضع إلا على شيء ما يستلزمها أو يختص بها، يعني جاي يريد يبين لماذا ينبغي أو الأفضل الرسوم ما وضع فيه الجنس أولا، أو أجود الرسوم ما وضع فيه الجنس أولا، لماذا؟ يقول لأن اللوازم والخواص بل الفصول لا يدل بالوضع إلا على شيء ما يستلزمها أو يختص بها، أما ما ذلك الشيء في ذاته وجوهره فلا يدل عليه إلا بالانتقال العقلي، وإذا وضع الجنس دل على أصل الذات، ثم يتم التعريف بإلحاق اللوازم والخواص به، يعني يتم التعريف بإلحاق اللوازم الخاصة به بالذات، أول شيء يوضع الجنس الذي يدل على أصل الذات، بعد ذلك يتم وضع اللواحق واللوازم والخواص. يقول أما ما ذلك الشيء في ذاته وجوهره فلا يدل عليه إلا بالانتقال العقلي، وإذا وضع الجنس دل على أصل الذات، الجنس يدل على أصل الذات، ثم يتم التعريف بإلحاق اللوازم والخواص به، ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشيء. طبعا طبيعة الحال الخاصة ينبغي أن تكون بينة اللزوم، فإن من عرف المثلث بأنه الشكل الذي زواياه مثل القائمتين لم يكن رسمه إلا للمهندس، لأنه هذا أمر بحاجة إلى إثبات، هاي الخاصية من خواص المثلث، إنه الذي يساوي أو الذي زواياه تساوي قائمتين، هذا فد مطلب نظري بحاجة إلى إثبات، فينبغي أن لا يكون جزءا من التعريف، هاي الخاصة. أقول هذا شرط آخر في جودة الرسم. الشرط الأول كان أنه يوضع الجنس أولا، الشرط الثاني أن لا يكون التعريف بأمور أعراض غير بينة وقد سبق ذكره. ولما كان حال الشيء في البيان والخفاء مختلفين، وربما كان البين عند شخص خفيا عند آخر، يكون بعض الأقوال رسوما عند قوم غير رسوم عند آخرين. مثل ما هذا يقول هذا رسم للمهندس فقط، إذا قلنا بأنه من خواص تساوي زوايا قائمتين. وما تمثل به في آخر الفصل وهو أن رسم المثلث بحال الزوايا لا يكون إلا للمهندس، فصحيح أنه لا يكون له أيضا. فالصحيح أنه لا يكون له أيضا، يقول هذا حتى رسم للمهندس لا يصح، لا يكون صحيحا. لماذا؟ يقول فالصحيح أنه لا يكون له أيضا إلا بحسب الاسم دون الماهية، فإن المهندس لما لأنه نحن قلنا بأنه مرة نعرف الاسم ومرة يكون تعريف للماهية، فيقول هذا لا يكون رسما، لا يكون تعريفا للماهية، فإن المهندس ما لم يعرف حقيقة المثلث لا يمكن أن يعرف حال زواياه. فكما كان من الحدود حدود شارحة للاسم وحدود دالة على الماهية، فكذلك الرسوم رسم يدل على الاسم ورسم يدل على الماهية. قلنا بأنه مرات تكون تعريف اسمي للشيء، ومرات تعريف لماهية الشيء، لحقيقة الشيء. مثلا فمرة الإنسان يسأل عن فد مصطلح غريب ما يعرف شنو معنى، أشبه بالموجود في ما موجود في معاجم اللغة، يعني هذا التعريف الاسمي في معجم اللغة، فد نبات اسمه غريب، فيسأل شخص أو يكتب هذا ما هو هذا النبات الفلاني، فيجاب بأنه كذا وكذا، تعريف اسمي يعرفون للاسم. وتارة لا يكون تعريف لحقيقته، إما هسه أن يذكر تمام الحقيقة بالجنس والفصل يعني حد التام، أو يذكر رسما له يكون بالجنس والخاصة. إشارة إلى أن أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم. الآن يبين هنالك أخطاء، يعني يبين الكثير من الأمور التي يقع فيها خطأ، يقع فيها الخطأ في التعريف. من هذه الأمور يقول إذا عرفت هاي الأخطاء نفعت بأنفسها ودلت على أشكال لها في غيرها، على أشكال من الأخطاء يعني في غيرها. أقول هذه أصول نقلها عما يتعلق بالحدود والرسوم من كتاب الجدل، وهي أمثالها في ذلك الكتاب، وهي وأمثالها في ذلك الكتاب يسمى بالمواضع. والموضع كل حكم ينشعب منه أحكاما أخر يمكن أن يجعل كل واحد منها مقدمة، كأنما يعني أشبه بالقاعدة تكون. فمن هذه الأصول ما يتعلق بالألفاظ، ومنها ما يتعلق بالمعاني، وقدم المواضع اللفظية. يريد يعني يبين أول شيء الأخطاء اللفظية في التعريف، في التعريف، تعريف سواء كان بالحد أو بالرسم. فيقول ومن القبيح، يعني أخطاء لفظية استعمال الألفاظ خاطئة في التعريف بالحد والرسم. فيقول ومن القبيح أن يستعمل في الحدود الألفاظ المجازية والمستعارة والغريبة والوحشية، أربع كلمات، ألفاظ مجازية ومستعارة وغريبة ووحشية، راح يبين كل واحدة من هاي الكلمات شنو معناها. بل يجب أن يستعمل فيها في التعاريف الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة. طبعا الألفاظ المجازية واضحة، لفظ المجازي، بس راح يعني يبين ما هو الفرق بين المحقق الطوسي، راح يبين الفرق بين الألفاظ المجازية والألفاظ المستعارة. الألفاظ المجازية والألفاظ المستعارة أكو يعني بيانات في الصفة مشتركة، الألفاظ المجازية والألفاظ المستعارة كلاهما نقول هذا مجازي أو نقول هذا مستعار. يدلان على أنه مستعمل، اللفظ استعمل في غير ما وضع له، استعمل اللفظ في غير ما وضع له. ليش؟ لوجود قرينة، أكفت قرينة تقتضي أنه من نعدل به عن الحقيقي إلى المجازي والمستعار. طبعا ما هو الفرق بين المجاز وما بين الاستعارة؟ المجاز يكون استعمال اللفظ فيه مثل ما نستعمل لفظ بحر في صاحب العلم الغزير، هذا استعمال مجازي، ذهبت إلى البحر وقصدنا به بحر العلم، فاستعمال البحر، أو ذهبت إلى الأسد وأنا أقصد به الرجل الشجاع، هذا استعمال للفظ الأسد، استعملناه استعمال مجازي مو حقيقي، وكذلك لفظ بحر. فما هو فرق بين المجاز وما بين الاستعارة؟ المجاز طبعا يكون استعمال اللفظ فيه مستمرا، مستمرا، ولا نلحظ انه كأنما الوضع الحقيقي له، لم نراعي ان وجود وضع حقيقي للفظ البحر او الاسد واحنا جايين نستعمل لفظ مجازي، لا نلحظ الحقيقة. الاستعارة، ما هو إذن فرق الاستعارة عن المجاز؟ الاستعارة لا تكون دائمية، لا يكون استعمال اللفظ بالاستعارة مستمرا دائميا. وكذلك نلحظ ونضع في نظر الاعتبار أنه له معنى حقيقي وإحنا معنانا مجرد معنى مجازي تشبيهي. مثلا يقول كاستعمالي لفظ ذنب السرحان على الصبح الأول، السرحان هو الذئب، وذنب السرحان هو الذيل، ذيل الذئب، كأنما يستعمل استعمال مجازي على أنوار أو ضوء الصبح الأول، يعني الفجر الأول، الفجر الكاذب. إذن لا يوجد فرق كبير بين المجاز والاستعارة إلا هذا اللحظات، إنه اللفظ في الاستعمال المجازي ألحظ فيه الدوام الاستعمال، يعني أستعمل اللفظ بصورة مستمرة، أقول بأنه مثلا ذهبت إلى بحر العلم مثلا، ودائما بصورة مكررة يستعمل لفظ البحر في صاحب العلم الغزير، ويستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، هذا استعمال مستمر. بينما في الاستعارة، من اسمها استعارة، استعارة حتى بالفقه استعارة، فالشيء يأخذ عارية فد أمر يستعير استعارة ويرجع، بالاستعارة شخص عندما يستعير حاجة يرجعها مو يبقى يستعملها، كذلك هنا بالاستعارة، بس المجازي يبقى يستعمل اللفظ المجازي، اللفظ في المجاز، بينما في الاستعارة لا يستعمل، يعني كأنما يستعير اللفظ من استعمال حقيقي، يستعمله ويرجع لمكانه. استعمل لفظ ذنب السرحان أو يعني ذيل الذئب من استعمال الحقيقي لذيل الذئب، استعمله في وصف الفجر وأرجع اللفظ، استعمل اللفظ ثم أرجعه، بيش كأنما يعني موارد الاستعارة تكون الاستعمال فيها مو ذاك الاستعمال الثابت. نقرأ كلام المحقق الطوسي، أقول إحنا بعدنا كلام نوين، نقول بأنه في التعاريف بالحدود والرسوم من القبيح استعمال المجاز والاستعارة والألفاظ الغريبة والألفاظ الوحشية. بقت الألفاظ الغريبة والوحشية، اللفظ الغريب الغير متعارف، أكو ألفاظ غريبة كثيرة في اللغة العربية. زين، يعني مثلا على سبيل المثال هنالك أسماء للحيوانات غريبة، أسماء غريبة لا غير معروفة للناس، فعندما نأتي بهذا الاسم الغريب الغير معروف للناس هذا استعمال قبيح بالتعاريف. والوحشية، لا الوحشية ينفر الطبع منها، يعني لا تكون مألوفة للأسماع، تكون يعني كأنما الأسماع تشمئز منها أو تنفر منها. هاي الألفاظ أيضا استخدامها في التعريف يكون خطأ. يقول: ومن القبيح أن يستعمل في الحدود والألفاظ في الحدود الألفاظ المجازية، هذا أولا، والمستعارة، ألفاظ المستعارة والغريبة والوحشية، بل يجب أن يستعمل فيها الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة. أقول: يريد بالحدود الأقوال الشارحة مطلقا، يعني الحد والرسم، الحد والرسم، الحد التام والناقص، والرسم التام والرسم الناقص. واللفظ المجازي والمستعار هما ما يطلق على غير ما وضع له. هذا ثيناته أمر مشترك بيناته، هما ما يطلق على غير ما وضع له لقرينة تقتضي العدول عنه إلى الغير من شبه. هاي القرينة اللي تقتضي من شبه أو تشابه أو نسبة أو أمر أو أمر عقلي أو غير ذلك. هاي أكو فد قرينة تقتضي العدول من المعنى الحقيقي للمعنى المجازي أو غير ذلك، ويقابلهما الحقيقة، يقابل المجازي والمستعار الحقيقة، ويفترقان، يعني يفترق اللفظ المجازي عن اللفظ المستعار، بأن ذلك الإطلاق في المجاز، إطلاق اللفظ على غير معناه الحقيقي، إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، يكون مستمرا وربما لا يلاحظ الحقيقة فيه. يكون هذا استعمال لفظ مستمر وربما لا يلاحظ الاستعمال الحقيقي لفظ الأسد. زين، هذا بالنسبة للمجاز. وفي الاستعارة يكون مبتدعا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له في غير معناه الحقيقي في حالة الاستعارة يكون مبتدعا، ويلاحظ كون ذلك الإطلاق ليس بحقيقي، وأيضا يلاحظ أنه هذا الإطلاق ليس بحقيقي، يعني كأنما مخلي في نظر الاعتبار أنه هو جاي يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، بخلاف الاستعمار المجازي لم يلتفت، لم يلحظ أنه هو كأنما استعار لفظا، لا، بل استعمله بصورة مستمرة وثابتة رغم أنه مو معنى، مو لفظ لم يوضع حقيقة لهذا المعنى. بالاستعارة قلنا لا، من اسمه هو لفظة استعارة توحي بهذا الشيء، لفظة استعارة يعني واحد يأخذ شيء ويرجع بعد فترة، لفظة استعارة هي توحي بهذا الأمر. فالمجاز في المفردات، الآن يضرب مثل، فالمجاز في المفردات كإطلاق النور على الهداية، دائما دائما الهداية يطلق عليها لفظة النور، لم يلحظ الاستعمال الحقيقي وبصورة مستمرة يستعمل لفظ المجازي. والنظر على الفكر أيضا يطلق على الفكر، مصطلح النظر استعمال مجازي لكلمة النظر في الفكر. وفي المركبات، المجاز في المركبات كقوله تعالى: واسأل القرية، هذا تعبير مجازي، واسأل القرية في حقيقة شنو؟ واسأل أهل القرية. زين، الآن نأخذ الاستعارة. والاستعارة في المفردات كذنب السرحان على الصبح الأول، قلنا بأنه الفجر الكاذب والفجر الصادق، هناك الصبح الأول والصبح الثاني، كأنما فالفجر الكاذب اللي يكون فيه نور مستطيل في الأفق أو نور عرضي، هذا الفجر يعني يشبه المنظرة أو مظهرة بأنه ذنب السرحان أو ذنب الذئب، ذيل الذئب، كذنب السرحان على الصبح الأول، هذا هاي استعارة، يسمى استعارة مو استعمال مجازي، باعتبار أنه مو دائمي استعمال ذنب السرحان على الصبح الأول بهالطريقة. وفي المركبات الاستعارة كقوله تعالى: واخفض جناحك، واخفض جناحك، الإنسان ما عنده جناحان لكن كاستعار اخفض جناحك دليل على أو للتشبيه أو لأجل التذلل للوالدين، طبعا الآية المعروفة وبالوالدين إحسانا استعمل بها واخفض جناحك، أو آية أخرى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، المؤمن واخفض جناحك للمؤمنين. فالجناح هنا أي استعارة، استعار. لذلك لا، ليس دائما يستعمل لفظة الجناح في هذا المورد، ليس دائما يستعمل لفظة الجناح في مثلا التواضع والتواضع للآخرين أو للمؤمنين أو للوالدين، وإنما كان عبارة عن استعارة، من استعارة كأنما شيء وقتي، وليست مو دائما يستعمل. ولاحظنا أنه هو استعمال مجاز، استعمال عفوا مو مجاز، لاحظنا أنه هو ليس استعمالا حقيقيا. الآن هذا هو الفرق بين الألفاظ المجازية والألفاظ المستعارة. والغريبة والوحشية، يقول والألفاظ الغريبة هي التي لا يكون استعمالها مشهورا ويكون بحسب قوم وقوم. ألفاظ غريبة، يعني كل لغة بها مجموعة من الألفاظ الغريبة، ويقابلها المعتادة. زين، الألفاظ الوحشية، يقول والوحشية هي التي تشتمل على تركيب يتنفر الطبع منه ويقابلها الألفاظ العذبة. وإذا اجتمعت الغرابة والوحشية في لفظ فقد سموج جدا. بعد إذا اجتمعت الغرابة والوحشية، أم لفظ غريب وهم لفظ مستوحش يتنفر منه الطبع، بعد معناها هذا اجتمع يعني كأنما خطأين بالتعريف. واستعمال أمثال هذه الألفاظ في التعريفات قبيح، لأنها محتاجة إلى كشف وبيان، فيلزم احتياج قول الشارح إلى قول شارح آخر. يعني أنا من استعمل لفظ مجازي في تعريف الشيء، ينبغي أن بعدين أشرح هذا اللفظ المجازي، أو أذكر الآن مثلا أريد أشبه مثلا أو أعرف الشيء بالاستعارة، بعدين لازم أبين الاستعارة، أو أعرف الشيء بلفظ غريب، يعني بعدين لازم أبين الشيء الغريب، فإذا يحتاج القول الشارح إلى قول شارح آخر. زين، نرجع لكلام الشيخ الرئيس ابن سينا، ماذا قال؟ بس الأمور الأربعة هاي القبيحة بالتعريف، يقول بل يجب أن يستعمل فيها في التعاريف في الحدود والرسوم، يعني في الأقوال الشارحة مطلقا الحدود والرسوم، يجب أن يستعمل فيها الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة. ثلاث عبارات قال، أو ثلاث كلمات، المناسبة الناصة المعتادة. يقول والألفاظ المناسبة، سواضح شنو المناسبة، تناسب المعنى. ألفاظ الناصة هي التي تعبر عن المقصود صريحا، نصية في المقصود، وتزيل الاشتباه عما يكون في معرضه، ويقابلها الموهمة والمغلقة. مرات لفظ مو صريح بالمعنى المطلوب، وفي بعض النسخ بدل المعتادة المعتدلة، معتدلة أي بين الركاكة العامية والمتانة المفرطة، التي تعدل بالذهن عن فهم المعنى إلى النظر في اللفظ. يعني أكو في نسخة معتادة، معتادة يعني ألفاظ يعتاد استعمالها بين الناس، أو نقول معتدلة، معتدلة يعني لا تكون شديدة الفصاحة والمتانة بحيث الناس ما تفهم معناها، ولا تكون شديدة الركاكة، شديدة العامية بحيث يكون مستواها متدني. يجب أن تكون الألفاظ معتدلة، المعتدلة قلنا يعني تكون متوسطة، حتى لا إذا كانت الألفاظ شديدة التعقيد وشديدة الصعوبة راح ينتقل أو ينشغل الإنسان بدل التفكير في المعنى، راح يفكر في اللفظ. يقول تعدل بالذهن عن فهم المعنى النظر في اللفظ. فإذا اتفق أن لا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتاد، لا يوجد لفظ مناسب نصي معتاد، فليخترع له لفظا من أشد الألفاظ مناسبة، وليدل على ما أريد به ثم يستعمل فيه. أقول قد يتفق ذلك في المفردات وقد يتفق في المركبات، أنه ماكو لفظ مناسب يستعمل في التعريف، فش يسوي؟ يقول يخترع لفظا يكون من أشد الألفاظ مناسبة، وذلك لأن الناظر في المعاني ربما يدرك أشياء لم يدركها واضع لغته. مثلا الآن في العصر الحالي تصنيع جهاز جديد، مثلا تصنيع جهاز التلفزيون، تلفزيون كلمة أجنبية، كلمة أجنبية وليست كلمة عربية، فأرادوا استعمال لفظ عربي أو وضع لفظ عربي للتلفاز. الآن شخص يريد أن يستعمل اللفظ، أي لفظ يستعمل التلفاز، فوضعوا له لفظ وهو المشهاد. المشهاد قالوا الذي يعني يشاهد. نفس الشيء الراديو، الراديو لفظ أجنبي، لكن المشهاد طبعا لم ينتشر استعمال، الناس ما تستعمل لفظ مشهاد، حتى في اللغة العربية في الصحف والمجلات ما حد يكتب مشهاد، يكتبون تلفاز. الراديو لا، الراديو يستعمل مذياع، على المذياع يستعمل لفظ مذياع. فيقول وذلك لأن الناظر في المعاني ربما يدرك أشياء لم يدركها واضع لغته، أو يسنح له تركيب يحتاج إليه لم يسنح لواضع لغته، فلم يضع لها اسما، ويحتاج الناظر إلى أن يعبر عنها، فيضطر إلى وضع الألفاظ بأزائها، وإنما اشترط المناسب فيه في اللفظ، لأن اللفظ ينبغي أن يكون مناسب، لأن الانتقال عن المعاني الأصلية إلى غيرها بسبب المناسبة، كما في المجاز والاستعارة والتشبيه وغيرها طريق مسلوك في جميع اللغات. لماذا يشترط أن يكون استعمال اللفظ مناسب؟ يقول لأن الانتقال عن المعاني الأصلية إلى غيرها بسبب المناسبة طريق مسلوك في جميع اللغات، والمخترع لفظا على هذا الوجه لا يكون خارجا عن مذهب اللغة. ومثال المخترعات في المفردات العقل والنفس، هذا لفظ مخترع، العقل النفس، وفي المركبات القياس، لفظ القياس والاستقراء، يعني بعد يكون هذا مخترعان، والمخترع لفظا على هذا الوجه لا يكون خارجا عن مذهب اللغة. زين، قوله وقد يسهو المعرفون في تعريفهم، فربما عرفوا الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة، كمن يعرف الزوج بأنه العدد الذي ليس بفرد، ثم يعرف العدد المفرد بأنه الذي ليس بزوج. هذا مثل ما يقول الشاعر، فسر الماء بعد الجهد، بعد الجهد بالماء. يقول فربما عرف الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة، كمن يعرف الزوج بأنه العدد الذي ليس بفرد، ثم يعرف الفرد هو العدد الذي ليس بزوج، فهذا مو تعريف. وربما تخطوا ذلك، يعني بعد أسوأ، كأنما صار انحدار أكثر بالتعريف، فعرفوا الشيء بما هو أخفى منه، مو بما هو مساوي له، بل بما هو أخفى منه. مثل ما واحد يقول له ما هو الأسد، يقول له هو الرئبال، الرئبال اسم من أسماء الأسد لكن مهجور. فيعرف الشيء بما هو أخفى منه، يقول له ما هو الذئب، يقول هو السرحان. كقول بعضهم إن النار، مو كلفظ مقابل لفظ، لا كتعريف، إن النار هو الأسطقس الشبيه بالنفس. الأسطقس أو الأسطقس يعني قصد العناصر، العناصر الأولية، هاي موجود في طبيعيات الإشارات إن شاء الله. فالأسطقس فد لفظ أو أكثر خفاء من النار، الأسطقس الشبيه بالنفس. زين، والنفس أخفى من النار، أو مو الأسطقس، الأسطقس ممكن يفهم معناه، لكن النفس تكون خفية. وربما تعدوا ذلك، بعد أسوأ أيضا من تعريف الشيء بما هو أخفى منه، أيضا انحدار أكثر، فعرفوا الشيء بنفسه، كأنما جعل تعريف الشيء بنفسه أسوأ من تعريف الشيء بالأخفى. فعرفوا الشيء بنفسه فقالوا أن الحركة هي النقلة، وأن الإنسان هو الحيوان البشري، عرفوا الحركة بالنقلة، تعريف الشيء بنفسه، وعرفوا الإنسان بأنه الحيوان البشري، كأنما عرفوا الإنسان بأنه البشر. وربما تعدوا ذلك، بعد أيضا انحدار أكثر بسوء التعريف، فعرفوا الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء، عرفوا الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء، إما مصرحا أو مضمر، يعني كأنما بالدور، إما دور مصرح واضح صريح، وإما دور مضمار عدة خطوات. يعني مثلا حيضر مثال، أما المصرح مثل قولهم، يعني التعريف به دور، يعني تعريف شيء ويتوقف على نفس الشيء، تعريف ين واحد يتوقف على الآخر. أما مثل قولهم إن الكيفية، تعريف الكيفية شنو؟ فإن ما بها يقع المشابهة، الكيفية ما بها يقع المشابهة زين وخلافها، ولا يمكن أن يعرف المشابهة إلا بأنها شنو؟ اتفاق بالكيفية. شلون عرفوا الكيفية؟ بما بها يقع المشابهة، والمشابهة يعرف ما تتفق في الكيفية، فإنما إنما تخالف المساواة والمشاكلة بأنها اتفاق في الكيفية لا في الكمية والنوع وغير ذلك. المشابهة اتفاق في الكيفية لا بالكمية ولا بالنوع، وإنما اتفاق في الكيفية. هذا طبعا المفروض ناخذ المنطق، التشابه أو التطابق بالكميات يسمى تساوي، بينما التطابق في التطابق في الكيفيات يسمى تشابه. عندنا تساوي وعندنا تشابه، التشابه للتساوي للكميات والتشابه للكيفيات. لذلك يقول الكيفية ما به يقع المشابهة، والمشابهة اتفاق في الكيفية، فصار دور هذا صريح مو مضمر، ما بيتسلسل يلا يصل إلى الدور، لا يعني دور الصريح خطوتين. تعريف هذا يتوقف، التعريف الأول يكون بالثاني وتعريف الثاني يكون بالأول، فإنها إنما تخالف المساواة والمشاكلة بأنها اتفاق في الكيفية لا في الكمية والنوع وغير ذلك. وأما المضمر فهو أن يكون المعرف به ينتهى تحليل تعريفه إلى أن يعرف بالشيء، ينتهي تحليل تعريفه إلى أن يعرف بالشيء، يعني خطوتين ثلاثة بعدين، أو ثلاث أو أربع خطوات بعدين يرجع. يعني النتيجة راح تكون أنه الأول نفس الدور الظاهر لكنه مضمر مو صريح، يكون تعريف الأول متوقف على الثاني وتعريف الثاني متوقف على الأول، يعني النتيجة واحدة، تعريفه لأن يعرف بالشيء، وإن لم يكن ذلك في أول الأمر فهو أن يكون المعرف به ينتهي تحليل تعريفه إلى أن يعرف بالشيء، وإن لم يكن ذلك من أول الأمر، مو مثل الدور الظاهر. مثل قولهم إن لاثنين زوج أول زين، ثم يحدون الزوج بأنه عدد ينقسم بمتساويين، ثم يحددون المتساويين بأنهما شيئان كل واحد منهما يطابق الآخر، ثم يحددون الشيئين بأنهما اثنان. فرجع التعريف للاثنين، هو بداية التعريف الاثنين زوج، عرفنا الزوج بأنه عدد ينقسم متساويين، عرفنا المتساويين بأنهما شيئان كل واحد منهما يطابق الآخر، عرفنا الشيئان بأنهما اثنان. رجع التعريف على الأول، هذا هو الدور، ولا بد من استعمال الاثنينية في حد الشيئين من حيث أنهما شيئان، ينبغي أنه لا يكون هنالك دور. فهاي أقسام الأخطاء في التعريف. طبعا هاي الخطأ مو أذيش كانت أخطاء لفظية بالتعريف، هاي أخطاء معنوية. أخطاء اللفظية بالتعريف استعمال الألفاظ المجازية والمستعارة والغريبة والوحشية. أما الأخطاء خلينا نقول المعنوية، مو في ألفاظ التعريف، في صياغة التعاريف، في صياغتها، أو مو نقول في صياغتها، يعني يسميها أخطاء معنوية اللي مو في الألفاظ، مو تكون أخطاء بالألفاظ. فيقول المحقق الطوسي: أقول هي المواضع المعنوية، فمنها تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة، ثم بما هو أخفى، ثم بنفسه، ثم بما لا يعرف إلا به، إما بمرتبة واحدة وهو دور ظاهر، أو بمراتب وهو دور خفي، وجميع ذلك رديء على الترتيب المذكور. فالتعريف بالمساوي رديء لأنه لا يفيد المطلوب، وبالأخفى أردأ منه لأنه أبعد عن الإفادة، وبنفس الشيء أردأ منه لأن الأخفى يعني الأخفاء أهون شوية من تعريف الشيء بنفسه. يقول لي أن الأخفى يمكن أن يصير أقدم معرفة. ربما مرات المعنى الخفي يكون معروف عند الإنسان وليس المعنى الواضح، يتفق أحيانا هكذا حاله. فتعريف الشيء بالأخفى أقل خطأ من تعريف الشيء بنفسه. يعني عندما نقول مثلا النار هو الاسطقس الشبيه بالنفس، ربما الإنسان يعرف النفس لكن لا يعرف النار، رغم أنه نفس أخفى من النار، لأن الأخفى يمكن أن يصير أقدم معرفة في بعض الصور فيعرف به. زين، فلذلك يكون أقل خطأ من تعريف الشيء بنفسه. بعد تعريف الشيء بنفسه يكون أكثر خطأ، ولا يتصور ذلك في نفس الشيء. زين، والدوري أردى منه، يعني التعريف بالدور بعد أردى من تعريف الشيء بنفسه، اللي هو بعد حط المراتب. والدوري أردى منه، لأن الأول تعريف الشيء بنفسه يقتضي أن يكون للشيء على نفسه تقديم واحد، تقديم واحد. والثاني اللي تعريف بالدور يقتضي أن يكون له تقديمات فوق واحدة. تعريف الشيء، لأن الشيء لا يتعرف إلا أن يتعرف. والدور الظاهر أشنع، والدور والخفي أردأ في الحقيقة. والأمثلة مذكورة في المتن، وقد أورد في مثال التعريف بالمساوي تعريف الزوج بأنه ليس بفرد. أول نقطة ذكرها التعريف المساوي في المعرفة والجهالة، قال يعرف الزوج بأنه ليس بفرد، ويعرف الفرد بأنه ليس بزوج. تعريف الزوج بأنه ليس بفرد، والزوج يقابل الفرد، وتقابل التضاد بحسب الشهرة، وتقابل العدم والملكة بحسب الحقيقة. طبعا يقول التقابل بين الفرد والزوج حسب الشهرة هو تقابل الضدين، لذلك عندما نعرف الشيء بضده فحسب الشهرة هذا راح يكون تعريف بالمساوي، تعريف بالمساوي. أما بحسب الحقيقة فالتقابل بين الفرد والزوج هو تقابل الملكة والعدم، فالفرد بعد عدم زوج، والزوج ملكة، الزوج ملكة والفرد يكون شنو؟ عدم. لذلك يقول وبحسب يقابل الفرد الزوج يقابل الفرد تقابل التضاد بحسب الشهرة، وتقابل العدم والملكة بحسب الحقيقة. فتعريفه تعريف الزوج أو الفرد يعني نفس الشيء، تعريف بالمساوي، تعريف بالمساوي باعتبار هما ضدين، هذا ضد هذا، تعريف يكون مساوي له. زين، بحسب الشهرة، وهو مراد الشيخ أكيد، هو مراد الشيخ من ضرب مثال بالمساوي، فهو مراد بعد بحسب الشهرة التقابل بين الفرد والزوج. وتعريف دوري، تعريف الفرد بالزوج أو تعريف الزوج بالفرد، تعريف دوري فيه دور، يعني دور اللي يكون من أسوأ أنواع التعاريف. شلون؟ بحسب الحقيقة، بحسب الحقيقة، لأنه في الحقيقة التقابل بين الفرد والزوج تقابل بين الملكة والعدم، لأن العدم يعرف بالملكة، فتعريف الملكة به يقتضي دورا، بعد يقتضي الدور، لأنه المفرد يعرف بالزوج، والزوج راح يصير يعرف بالمفرد. يقول لأن العدم يعرف بالملكة فتعريف الملكة به يقتضي دورا. هذا رادي بينه، وراح يبين بعد أمور أخرى أيضا، أخطاء أخرى في التعريف. نتوقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.